الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وآخر ما قرأناه حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. وختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير قول لا تقم فيه أبدا، وعرفنا أن هذه الآية واردة في مسجد الضرار، نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقوم فيه لأنه لم يؤسس على تقوى من الله عز وجل، وإنما أسس على كفر بالله عز وجل ومحاربة لله ولرسوله، وأسس على نية التفريق بين المؤمنين، فنهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يشابههم بالفعل وإن كانت المقاصد مختلفة. لا تقم فيه أبدا، وهدمه النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من تبوك كما هو معلوم، لأنه لم يؤسس على تقوى من الله عز وجل من أول يوم، فدمره وأتلفه. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام نخرج المنافقين منه ونجعله للمسلمين، بل أزاله بالكلية، فإنه لم يؤسس على تقوى من الله عز وجل، وربما إذا ترك لعاد الشر إليه. ويستفاد من ذلك أن المنكرات تزال بالكلية إذا خشي من رجوعها، فتزال بالكلية ولا تغير صورها، وهذا إذا خشي من مفسدة وهي أن تعاد. فالعلاج المناسب هو الإتلاف، قال الثانية، وهذا مثل ما فعل في مصنع الخمر الذي كان في عدن، دمر وكان مصنع في تدميره، وإن كان هناك من الأخوان المسلمين من كان يتألم من هذا ويصيح ويرى أن من مصلحة أن يترك مصنع الخمر ويحول إلى مشروبات غازية، يحول بدل أن يكون مصنع للخمر أن يكون مصنعا للمشروبات الغازية، وهذا كلام فاسد، فإنه لو ترك ربما يعاد إلى ما كان عليه. فالمصلحة في تدميره وإتلافه، وقد دمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المسجد مسجد الضرار، لأنه ما أسس على تقوى من الله عز وجل. وما إذا لم تخشى المفسدة فلا بأس بتغيير مكان المنكر من منكر إلى طاعة، إذا لم يخشى مفسدة من مفاسد. ولهذا مما يذكره العلماء أن الكنائس لا بأس أن تغير إلى مسجد، وأن يجعلها المسلمون مسجدا بعد أن كانت كنيسة. وهكذا أماكن الشر والفساد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بتحويلها إلى مسجد، تزال المعصية وتحل الطاعة، فهذا مما أفتى به جماعة من أهل العلم، وهذا كما عرفنا إذا لم تكن المصلحة في إزالة وفي تدمير موضع المنكر بالكلية. فإن كانت المصنع في إزانته وتدميره فيزان ويدمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الضرار، وكما فعل موسى عليه الصلاة والسلام في العجل وهو من ذهب أتلفه ونسفه، مع أنه ذهب يمكن أن ينتفع به ويصاغ حليا مما ينتفع به، ومع هذا دمره ونسفه في اليم، أحرقه ودمره ونسفه نسفا عليه الصلاة والسلام. قال الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، فالمعصية هي التي حصلت من المنافقين في ذلك المسجد، أسسوه على كفر ومحاربة لله ولرسوله، فأثرت هذه المعصية في تلك في ذلك نعم في ذلك الموضع، فقال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، فنهى الله عز وجل عن القيام فيه أبدا، فلا يقام في ذلك الموضع إلى أن تقوم الساعة، لا يصلى فيه إلى أن تقام الساعة. فالمعصية أثرت في ذلك الموضع، فنهي عن الصلاة في ذاك الموضع إلى أن تقوم الساعة. وهكذا الطاعة قد تؤثر، فالمسجد الذي أسس على تقوى من الله عز وجل كمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكمسجد قباء، وكالمسجد الحرام، فحصلت ما حصلت من البركات في تلك المساجد من مضاعفة الصلوات وكثرة الحسنات. فالطاعة تؤثر في الأرض والمعصية تؤثر في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالمعصية تؤثر في السماوات وفي الأرض وفي الجبال، وما يحصل للناس في مثل هذه الأزمان أو في هذه الأيام من الزلازل وهذه المحن العظام مما يدل على أن المعاصي تؤثر في الأرض، فتنشق الأرض وترتج الأرض بسبب الذنوب والمعاصي. والطاعة يحصل فيها الخير والبركة في البلاد والعباد وفي الأرض. قال الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. رد المسألة المشكلة وهي ما حصل من هذا الرجل حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذر أن يذبح ابن بوانه، فهذا أمر مشكل، لما خص هذا المكان؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب بهذه العبادة في هذا الموضع. لو قال هذا الرجل نذرت أن أذبح ابنا في البلد الحرام لكان أمرا ظاهرا ما في إشكال، لأن الهدي قد جاءت به الشريعة وذاك الموضع موضع لهذه العبادة. لكن لما ذكر هذا الموضع وأنه نذر أن يذبح لله عز وجل إبلا في هذا الموضع، فكان هذا الأمر بما يشكل. فلما حصل الإشكال رد النبي عليه الصلاة والسلام المشكل إلى المسألة البينة. المسألة البينة أنه لا يجوز الذبح في موضع كان يذبح فيه لغير الله، ولا يجوز الذبح في موضع كان يتخذ أهل الجاهلية عيدا، هذا أمر بين. إن كان المقصود كذا أو كذا فهذا حرام، إن لم يكن المقصود كذا وكذا فهو حلال. فرد النبي عليه الصلاة والسلام المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. قال: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابع: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك كما في هذا الحديث، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فالاستفصال إذا احتاج إليه لا بد منه، وإذا كانت المسألة ظاهرة ما تحتاج للاستفصال فلا داعي للاستفصال، يفتي المفتي السائل من غير أن يسأل، من غير أن يستفصل. أما إذا كانت المسألة فيها استفصال لابد، كان يسأل مسألة في الفرائض فيحتاج أن يستفصله حتى يعرف مقدار الإرث، هل موجود كذا، هل موجود كذا، هل موجود كذا، لأن الفريضة تختلف باختلاف الموجودين من أهل الإرث، قد يكون محجوبا وقد لا يكون، وقد يختلف فرضه باختلاف وجود بعض الوارثين أو لا. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى استفصال فليستفصل، وهكذا في بعض مسائل الطلاق كما سبق أن ذكرنا يحتاج أن يستفصل عن مقصود المتكلم حتى يعرف أنه أراد بذلك الطلاق فيأخذ حكمه، أو أراد اليمين فيأخذ حكمه. فالمسألة فيها استفصال لابد فيها من الاستفصال، وما كان ظاهرا بينا فلا حاجة إلى أن يستفصل السائل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما استفصل في الموضع الذي يحتاج فيه إلى استفصال. فقال: رابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. إلى هنا والحمد لله.